الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الفصل فيما يتعلق بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان حكمها وما ينبغي إزاء سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واعتقاد ما لهذه السنة من أحكام جاءت في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعقد هذا الفصل لبيان أن السنة تفسر القرآن وتبين القرآن، فهو شروع منه رحمه الله تعالى لذكر ما أراد ذكره من النصوص الواردة في السنة التي فيها إثبات الصفات لله جل وعلا وما جاء فيها من أحكام. وأراد أن يبين أن السنة مثل القرآن، السنة مثل القرآن في هذا الباب لا فرق، ما ثبت في القرآن حكمه كحكم ما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة. ولذلك قال وما جاء في الأحاديث أو ما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك لإخراج الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، فلا تؤخذ منها الأحكام ولا تثبت بها الصفات، وإنما من الأحاديث الصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الشافعي الراس رحمه الله تعالى قال قول ثم في سنة رسول الله عطف على قوله فيما تقدم، يعني من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال ويدخل في هذا، قد دخل في هذا نعم ما جاء في سورة الإخلاص مما سبق في بداية الكتاب، وهذا عطف على ذلك لأن هناك شرع في إثبات ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن من إثبات الصفات، وهنا بدأ بالشروع فيما جاء في السنة فعطف هذا على ما سبق وعلى ما تقدم ذلك في القرآن نعم، ثم هنا عطف على القرآن بذكر ما جاء في السنة. قال عطف على قوله ما تقدم وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، يعني فيما تقدم، قال يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول، فعطف هذا على ذاك فيما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما ورد به السنة الصحيحة. ثم ذكر ما يتعلق بالسنة، قال هي الأصل والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل، قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة، وهكذا قال جل وعلا ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال جل وعلا أمرا لنساء نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، المراد بالحكمة هنا السنة. قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأراد رحمه تعالى أن يبين أن السنة الأصل الثاني، أهل السنة والجماعة عندهم مصدر التشريع الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني السنة في الترتيب، وإلا فالحكم واحد ما جاء في القرآن والسنة، لكن في الترتيب الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث الإجماع، ما أجمع عليه سلف الأمة. هذه وصول أهل السنة والجماعة، مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، إما آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله أو إجماع، أو إجماع. واختلف في القياس، واختلف في القياس، والصحيح أن القياس كذلك يؤخذ به، لكن القياس الصحيح، القياس الصحيح. وذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود وغيرهما، حسنه العلامة الألباني والوادعي، وهو حديث صحيح جاء من طرق. والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته، يقول حسبنا ما جاء في كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللنا، وما جاء فيه من حرام حرمنا. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا فيه الرد على القرآنيين الذين يقولون نحن إنما نأخذ من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء وأنهم سياتون، يزعمون أنهم لا يأخذون إلا من القرآن فقط، يسمون أنفسهم بالقرآنيين، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم وذمهم، لأن الحق ما جاء في القرآن والسنة، لأن ما في القرآن نعم تبينه السنة، فالسنة مبينة للقرآن، والله جل وعلا أرسل نبيه وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس، فالسنة تبين القرآن وتفسر القرآن. هناك أمور أطلقت في القرآن وقيدت بالسنة، قيدت بالسنة، وهناك في القرآن أمور نعم أجملت وبينت في السنة، هناك في القرآن أمور ذكرت على سبيل العموم وخصصت بماذا؟ بالسنة، خصصت بالسنة. قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، وآتوا حقه يوم حصاده، زكاة الخارج من الأرض، أين في القرآن نعم أنه إذا كان بسقي السماء ففيه العشر، وإذا كان بالنضح فيه نص العشر؟ لا يوجد في القرآن، وإنما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر. نعم، وهكذا ليس فيما يدون خمسة أوسق صدقة، الصدقة ليس في كل نعم خارج من الأرض، وإنما بمقدار خمسة أوسق وما زاد، أقل من خمسة لا زكاة. هذه تفاصيل جاءت في السنة. الصلوات الخمس، أقيموا الصلاة، نعم، هل في القرآن صلاة العصر أربع؟ لا، أو الظهر أو المغرب أو العشاء، تفاصيل في السنة، تفاصيل الزكاة ومقادير الزكاة وشراط الحول وبلوغ النصاب وكم نصاب البقر وكم نصاب الغنم وكم نصاب الذهب وكم نصاب الفضة، هذه التفاصيل كلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يقال أنا ما أقبل إلا من القرآن؟ كيف تزكي إذن؟ كيف تصلي؟ نعم، وماذا تقول؟ هل في القرآن تقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ها في الركوع سبحان ربي العظيم، تفاصيل العبادات وتفاصيل المعاملات، حل الله البيع وحرم الربا. طيب البيع له شروط وله أركان، وبيع حلال وبيع محرم، تفاصيل معاملات، تفاصيل النكاح، تفاصيل ما جاء في القرآن، جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السنة تبين الأمور المطلقة، نعم أمور مطلقة في القرآن قيدت، أمور مجملة بينت، أمور عامة خصصت، بل أمور مذكورة في القرآن منسوخة نسخت بالسنة، نعم نسخت بالسنة. وهذا شيء كثير مما يدل على أن السنة الأصل الثاني، وما جاء فيها أحكام أحكامها كأحكام القرآن. ولذلك ذكر رحمه الله تعالى هنا هذه الآيات وهذا الحديث، ولذلك قالوا حكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد، كما أن آيات القرآن تفيد العلم واليقين والاعتقاد، هكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والعمل كذلك. قال فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومة. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، لأن نقطع ها السنة قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع ولا لا، وهكذا. والزاني والزانية نعم فاجلدوهما، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب هذا واضح في القرآن، المحسن يرجب، وهكذا الأحكام الأخرى تجد تفاصيل هذه الأحكام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله جل وعلا يقول نعم كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وعندكم كلام القيم رحمه الله عند أغلبكم الذي عنده النسخ هذه الجديدة، ومن ليس عنده نقرأه لكي يستفيد. كلام القيم في إعلام الموقعين فيما يتعلق بالسنة مع القرآن، وأنها على 3 أوجه. الوجه الأول أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد القرآن والسنة عن حكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. والثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه، ولا يخرج عن هذه الأقسام 3. فهذا فيه بيان لما للسنة مع القرآن، وأنها على هذه 3 الأوجه. قال أهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. هنا يذكر المخالفين لأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام على فريقين. فريق لا يتورع عن ردها، يرد الأحاديث ولو كانت صحيحة إذا خالفت مذهبه، بدعوى أنها حديث أحد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين. يعني يقول في أمور الاعتقاد لابد فيها من يقين، أمور الاعتقاد لابد فيها من يقين. فلذلك الأحاديث الآحاد لا نقبلها في العقائد، نعم لا نأخذ العقائد من أحاديث أحد، لأن العقيدة لابد أن تبنى عن يقين، والحديث الآحاد لا يفيد اليقين. لذلك ردوا الأحاديث هذه، لا لم يضعفوها وإلا لو وجدوا طريقا لتضعيفها قالوا هي ضعيفة أصلا ليست بصحيحة, هي ضعيفة غير ثابتة. نعم ربما تكون صحيحة, ولا حيث الذي أقروا بصحتها قالوا هي صحيحة لكنها أحاديث أحد لا تفيد اليقين. ونحن لا نقبل في العقيدة إلا الأحاديث المتواترة. نعم فردوا أحاديث الأحد كالمعتزلة والفلاسفة والأشاعرة. نعم ردوا الأحاديث, يردون الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أحد, ثم يقولون قال الأخطل. سبحان الله, حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله قالوا لا حديث أحد. نعم وقال الأخطل في الاستواء وفي الكلام, أخذوا قول الأخطل وهو في أمور في العقيدة في كلام الله وفي الاستواء. نعم السلام عليكم. وقالوا استولى, واعتقدوا أن الرحمن العرش استولى, اعتقدوا ذلك. وهل دليلهم حديث متواتر؟ لا, بل ولا حديث أحد. نعم وإنما دليلهم نعم أحد النصارى. نعم رجل من النصارى واحد أخذوا قوله, انظر التناقض في هذا. والمعتزلة العقل عقلانيون, ما وافق العقول أخذوه, فقدموا العقل على النقل. كل نص يخالف العقل عندهم فيرد. ردوا أحاديث الحوض, وردوا أحاديث الميزان, وردوا أحاديث عذاب القبر, كل هذه ردوها, قالوا أنها تخالف العقل. كيف تخالف العقل؟ قالوا ما الفائدة من الموازين يوم القيامة؟ ماشي فائدة الموازين, الله يعلم الذي عمل الحسنات والذي عمل السيئات, هذا لا يعقل. ردوها, بل بعضهم تبجح قال الميزان إنما هو للبقال والفوال من المعتزلة. الميزان إنما هو لمن؟ للبقال والفوال, يعني صاحب البقالة هو صاحب الفول الذي يحتاج الميزان. وهكذا ردوا الأحاديث بحيث أنها تخالف إيش العقل, فقدموا العقل على النقل والشرع. وإلى شاعرة وغيرهم من الذين حرفوا نصوص الصفات وأثبتوا لها المعاني الباطلة ردوها بزعم أنها موهمة للتشبيه, فقالوا كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام, نعم قالوا توهم التشبيه فردوها. النزول يوهم التشبيه, إذن لا ما أثبت النزول. وهكذا الإتيان المجيء الرحمة عطلوا غالب الصفات, والمعتزلة عطلوا سائر الصفات. فتجد أهل البدع من المعتزلة ولا شاعر وغيرهم إزاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا يردونها ولا يقولونها في العقائد, إما بحجة أنها حديث أحد, أو بحجة أنها مخالفة للعقل, أو بحجة أنها موهمة للتشبيه. فعندهم أبواب واسعة الحديث الذي نعم يريدون رده نظروه, يصلح من أي باب يرد, نظروا في الأبواب, عندهم أبواب كثيرة. إذا رأوه ما يرد من باب الأحاد أنه تواتر, ردوه من باب إيش؟ أنه موهم التشبيه مثلا, ولا وردوه. طيب ما يصلح هذا, جعله تحت بند إيش؟ الباب الثالث, من أبواب الرد. نعم خالف مش لا. وهكذا سبحان الله, فماذا سيبقون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان ما يخالف العقل يرد, وإذا كان ما يهم التشبيه يرد, وإذا كانت أخبار أحاد ترد, ماذا سيبقى؟ هل سيبقى شيء؟ ها الأحاديث المتواترة محصورة، ولذلك عدت وحصرت، حصر العلم الحديث المتواترة. نعم، والحصر يدل على ماذا؟ ها، يدل على أن أكثر أحاديث إيش؟ غير متواتر. أيهما يحصر، القليل ولا الكثير؟ ها، يحصر القليل يعلم إيش؟ الكثير. فإذا عطل الشرع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث عمر بن الخطاب، حديث أحد ذكر الشافعي وغيره من العلم أنه يدخل فيه 70 بابا، يدخل فيه 70 بابا من الفقه، هذا كله إذا مردود. الحديث أحد غير مردود في العقيدة، الأعمال بالنيات في العقيدة، الإخلاص والصدق. فالله المستعان. طيب، والفريق الثاني يثبتها، يقول هي حديث صحيحة، نعم، ولكنه يشتغل بتأويلها، يشتغل بتأويلها، صحح الحديث لكن يقول معناه كذا، ينزل ربنا، حديث صحيح ثابت لكن معناه ينزل أمر ربنا أو رحمة ربنا، وهكذا في الغضب، وهكذا في الرحمة، وهكذا في الصفات الأخرى، يشتغل بتأويل نصوص هذه الصفات مع أنه يثبت صحتها. نعم، لا يقول هي أحاديث أحد لا نقبلها في العقائد، لا، يقول نقبلها ما دام صحت نقبلها، نعم، وإن كانت أحادا لكن معناها كذا، يشتغل بتأويلها، والصواب يشتغل بتحريفها، لأن التأويل هو الذي دل عليه الدليل، أما تأويل بغير دليل فهو تحريف. والأحاد حجة، حديث الأحاد حجة في العقائد وغيرها. معاذ بن جبل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو واحد، وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، هو واحد، يدعوهم إلى العقيدة، قامت الحجة عليهم بإرسال واحد إليهم تكفي، ولو في أمور العقيدة. وهكذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحاد الرسل، بل الرسل أرسلت أحادا، الرسل أحادا، موسى، عيسى، إبراهيم، وكلهم دعوا إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطغوت. وهكذا، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي يقول هذا، اعبدوا الله ما لكم من إله. كيف لا تقام الحجة على العباد بواحد في باب العقيدة؟ والرسل إنما هم أحاد، والرسل أرسلوا أحادا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحادا، أرسل معاذ لليمن، وأرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، نعم، وهكذا ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه جاء إلى المدينة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه، والأحاديث في هذا كثيرة، وألفت مؤلفات في هذا في حجية خبر الأحد، والرد على المخالفين في هذا من المعتزلة والأشاعرة. لكن هذا الذي يثبت الأحاديث الصحيحة ويقبلها ولا يقول أحاديث أحد، إنما هم من المتأخرين الذين هم أفضل من غيرهم من الأشاعرة الذين لا يقبلون أصلا حديث الأحد من أصله، لا يقبلون حديث الأحد، وأيضا يقعون في التحريف، وهؤلاء يقبلون الأحاديث لكن يشتغلون بالتأويل، كالرازي، وكذلك ذكر هنا الجويني أو الغزالي، ومنهم الجويني كذلك، هؤلاء الثلاثة الذين هم أكثر من توسع في هذا الباب، وسعوا باب التأويل، توسع باب التأويل عن طريق هؤلاء الثلاثة، الرازي والغزالي والجويني، توسعوا في باب التأويل. نعم، لكن الحمد لله رجعوا هؤلاء الثلاثة، رجعوا في آخر أمرهم رحمهم الله تعالى. قال فريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب، حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. هؤلاء متأخر الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي وهكذا الجويني كما نقل الشوكاني ذلك كما هو عندكم. قال وقوله وما وصف الرسول به إلى آخره، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصف به أعلم الخلق بربه وما يجب له وهو رسول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان، أي إيمان موافقا لإيمانه عليه الصلاة والسلام خاليا من التحريف والتعطيل. قد تقدم معنا التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل وقد مر معنا. قال بل إثبات لها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه. طيب وهذا واضح إن شاء الله بقي وقت. ذكر هنا شيخ الإسلام رحمه تعالى قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا للسماء الدنيا كل ليلة، شرع في ذكر ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من إثبات الصفات لله جل وعلا، فذكر هذا الحديث الذي هو حديث النزول المشهور وهو حديث متواتر كما سمعتم في شرح الهراس رحمه الله فيما نقل عن الذهبي، قد رواه جمع كثير بلغ عدد هؤلاء 24 صحابيا، نعم رووا هذا الحديث أو 23، ما يدل على أنه حديث متواتر. وذكر الهراس رحمه الله تعالى أنه يجب الإيمان بما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أوصاف وصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام ربه، ويجب الإيمان بذلك كما وصف الله به نفسه في كتابه إثباتا من غير تحريف ومن غير تمثيل وهكذا من غير تعطيل ولا تكييف. قد مر معنا المراد بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. وكذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. وإيمان خالي من التحريف والتعطيل. طيب وذكر الشارح الراس رحمه الله تعالى قال كلام على هذا الحديث من جهتين، الجهة الأولى من جهة صحته، قد سمعتم أنه حديث صحيح متواتر، وذكر كلام الذهبي فلا مجال للإنكار والجحود والرد لهذا الحديث، حديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه صحابة وصحابيات، صحابة من الرجال ومن النساء. والجهة الثانية مما يفيد هذا الحديث هو يفيد إثبات هذه الصفة، الرسول يخبر أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة، فالنزول صفة قد تقدم معنا أنها من الصفات الفعلية على ما يليق، وأما اللوازم التي يجعلها للبدع قد تقدم الرد عليها، يلزم الحركة أو يخلو منه العرش أو إلى كذلك، كل هذه لوازم لا يؤتى بها، قد تقدم كلام فيها. وذكر هنا عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا من الفتاوى، وله كذلك رسالة في شرح حديث النزول شيخ الإسلام رحمه الله شرح حديث النزول شرحا طيبا، وفيه أن الرب سبحانه إذا وصفه رسول بأنه ينزل السماء الدنيا كل ليلة، فالرب سبحانه إذا وصف رسول بأنه ينزل السماء الدنيا كل ليلة وأنه يدنو عشية عرفة، وحديث وهذا الحديث في مسلم حديث عشية أنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج. طيب وأنه كلم موسى في الوادي الأيمن في البقعة المباركة، سقطت عندي، سقط عندي حرف الجر في، أو عندكم بي بالوادي في، في نعم سقطت في في هذه النسخة، من عنده سقط
بالوادي
بالوادي ها. طيب سقط حرف الجر سواء في أو الباء في هذه النسخة، فمن عنده سقط يكتبها. قال في الباء في الوادي أو بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة. يعني لا يقاس الخالق، لا تقاس أفعال الخالق بأفعال المخلوقين، أفعال الخالق تليق به وأفعال المخلوق تليق به، ولا يقال يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر، يعني كما تقدم هل يخلو منه العرش أو لا، يعني كما يقال نزول الرب جل وعلا يلزم منه نعم تفريغ العرش نعم وشغل مكان آخر، يعني مكان صار فارغا ومكان صار ماذا مشغولا نعم، هذا لا يلزم لا يقال، لأن من الذين مثلا يقولون إذا قلنا إن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نعم معناه أنه يفرغ منه العرش، يفرغ منه العرش يعني يخلو نعم، وذلك المكان الذي نزل فيه صار مشغولا شغل، يعني لم يصر فارغا مشغولا بوجود الله فيه، وهذا يقتضي التحيز والتجسيم ويقتضي كذلك الحركة ويقتضي كذلك هذه اللوازم الباطلة نعم، الحركة والتحيز والتجسيم كل هذا باطل، لأن هذا إنما هو بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق إذا ترك مكانا نعم إلى مكان نعم فرغ منه ذلك المكان الذي تركه وشغل ذلك المكان الذي كان فيه، هذا المخلوق نعم، لا يمكن أن يكون المخلوق نعم في هذا المكان وفي هذا المكان، لا، إذا خرج من البيت إلى المسجد نعم فرغ منه ماذا البيت وشغل في المسجد، يعني صار في المسجد، لا يقال هذا ولا يقال في حق الله عز وجل، هذه اللوازم التي يأتي بها هؤلاء إنما من جهة قياسهم أفعال المخلوق بأفعال الخالق، قاسوا المخلوق بالخالق لأنهم نظروا في المخلوق، هل إذا ترك مكانا نعم مثلا إذا كان على عرشه الملك ملك ملوك الدنيا كان على العرش، على عرش مملكته، طيب فإذا نزل نعم فرغ منه ماذا عرشه نعم صار مشغولا في ذلك الموضع الذي خرج نعم إليه نعم، فقالوا هكذا إذا قلنا الله ينزل إذن فرغ من العرش فرغ منه ذلك المكان الذي كان عليه قبل نزوله نعم وشغل ذلك المكان الآخر الذي نزله، هذا في حق المخلوق، أما الخالق فالواجب إثبات ما جاء، ينزل ينزل لا تقول يلزم كذا ولا تقول يلزم كذا، تقول على ما يليق بالله جل وعلا، لا تدخل في هذه الأشياء نعم، لك ما تعلم كيف نزول الرب جل وعلا، أنت لما علمت نزول المخلوق كيف لما ينزل أجل ذلك قلت نزول المخلوق هو الذي يلزم منه أنه إذا نزل فرغ منه ذلك المكان الذي نزل منه نعم وشغل مكانا آخر، نزل من الدرج إلى السطح نعم ففرغ منه الدرج نعم وشغل السطح. علمت هذا في حق المخلوق لأنك تعلم كيفية نزوله، لأنك تعلم كيفية نزوله. لا تقول هذا في حق الخالق. لماذا؟ لأنك لا تعلم كيفية نزوله، لا تعلم كيفية نزوله. فليس نزول الخالق كنزول من؟ المخلوق، حتى تقيس نزول المخلوق بنزول الخالق. وهكذا في سائر الصفات. لكن هؤلاء لما قاسوا أفعال المخلوقين أفعال الخالق صاروا ينظرون في المخلوق، فما يترتب عليه من لوازم جعلوها في حق الله، ولا لك عطلوا. إذا قلنا ينزل يعني صار من مثل المخلوق، الذي ينزل يلزم منه فراغ هذا المحل منه وشغل مكان آخر، هذه لوازم باطلة لا تقال في حق الله، لأن لا نعلم كيفية نزوله ولا نعلم كيفية استوائه. كمن يقول مثل استواء العرش يلزم منه المماسة مثلا، سبحان الله، هذا في حق المخلوق. الملك إذا استوى على عرشه، ملك الدنيا إذا استوى على عرشه، نعم يلزم منه نجلس على العرش على كرسيه، ها، ويمس كرسي العرش، ولا لا؟ علمنا هذا، لأننا علمنا كيفية إيش؟ علمنا هذا من علمنا بكيفية استوائه، ولا لا؟ لكن استواء الرب جل وعلا ما نعلم كيف استوى على العرش، ما نعلم كيف استوى، فكيف نقول يلزم منه كذا يلزم منه؟ إنما أقول يلزم كذا وكذا، هذا يكون متى؟ ها؟ بعد العلم بكيفية الاستواء. إذا رأينا كيف يستوي قلنا لازم استواء الرب جل وعلا على العرش كذا وكذا وكذا، لكن هل علمنا ذلك؟ هل رأينا ذلك؟ على سبيل المثال، لو قيل لك مثلا كذا وكذا، أي أمر من الأمور، مثلا الأسد، لو قيل الأسد مثلا الأسد استوى على شجرة أو كذا وكذا، أنت ما تعرف الأسد ولا عمرك رأيت حيوانا نعم فعل هذا الفعل. يعني مثلا يقال لك حيوان فعل كذا، أي فعل من الأفعال، وأنت ما قد رأيت أبدا فعل هذا الحيوان، كيف يكون إذا فعل هذا الفعل؟ فعل أي صورة يكون إذا فعل هذا الفعل؟ فما تستطيع أن تقول لازم ذلك كذا وكذا، ما تستطيع، وإنما تستطيع أن تقول يلزم من فعل هذا الحيوان كذا وكذا كذا وكذا، إذا علمت كيف يفعل ذلك الحيوان هذا الفعل. واضح ولا لا؟ إذا قيل لك الحمار يأكل، وانت ما عمرك ما رأيت الحمار كيف يأكل، ها، كيف تقول، ها، لك كيف يأكل الحمار، وانت ما رأيت حمارا يأكل أبدا ولا تعرف كيف يأكل الحمار، ايش تقول، ها؟ ما تدري هو الحمار كيف، حتى كيف يأكل ولا لا، ها؟ إذا قيل لشخص كذاك حمار يسبح، ها، أو حمار يطير، إيش يقول؟ ما يعرف الحمار، كيف يطير الحمار؟ يدري كيف الحمار يطير، ها؟ لكن الذي يعرف الحمار يقول الحمار أصلاً ما يطير، ها؟ هو ما يطير أصلاً، عادل كيف يطير؟ لكن ما يعرف الحمار، يقول عليه يطير، طيب كيف يطير؟ يعرف الطيور لما تطير، طيب الحمار كيف سيطير هذا؟ فبريد الآن أن يعرف كيف الحمار هو حتى يعرف كيف يطير، هل له جناحان يطير بهما، ها، هل يطير على بطنه ولا على ظهره؟ فشاهد هذا الكلام أن يعني كيفية الأشياء واللوازم ما يستطيع الإنسان أن يأتي بها إلا بعد رؤية الفعل من ذلك الذي فعل. ونحن ما علمنا كيف فعل الله جل وعلا أفعاله، الاستواء والنزول والإتيان والمجي، لكن ما نستطيع أن نقول كيف، أو أن يلزم كذا ويلزم كذا، لا، لكن جعلناها من لوازم المخلوقين لأن رأيناهم كيف حين يأتون كيف، وما يترتب عليهم اللوازم، وإذا جاءوا وإذا استووا وإذا تكلموا وإذا إلى آخر ذلك. قال رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول والصفة الحقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء. طيب، هذا الكلام واضح إن شاء الله ما يحتاج. واضح وقد مر معنا الكلام فيه والرد على من أولوا والحقيقة حرفوا النزول إلى نزول الرب أو نزول الملك أو نزول الرحمة غير ذلك. والافتراء على شيخ الإسلام ذكرناه ولا لا؟ افتراء ابن بطوطة على شيخ الإسلام ذكرناه، حين قال ابن بطوطة دخلت الشام جامع الكبير في دمشق ورأيت شيخ الإسلام ينزل من على المنبر ويقول إن الله ينزل كنزول هذا. كذب على شيخ الإسلام. الشيخ الإسلام له رسالة كما سمعتم في الفتاوى، له رسالة في شرح حديث النزول، يثبت النزول على ما يليق كما سمعتم، على ما يليق بالله عز وجل. وابن بطوطة دخله شيخ الإسلام في السجن، ما خرج إلا على الجنازة رحمه الله. لكن ابن بطوطة من أهل التصوف، من أهل التصوف، فيريد أن يذم شيخ الإسلام فذكر عنه هذا، وهذا افتراء على شيخ الإسلام رحمه الله. حاشا شيخ الإسلام أن يمثل صفات صفة نزول الرب جل وعلا بنزول بنزوله هو من على المنبر أو بنزول كذا وكذا، مما يدلكم على هذا الافتراء الذي افتراه ابن بطوطة. والله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.